فيأتي الإنسان من هذه البلد ويضعها في السلعة أنا أبيع هذا وهذا لا يجوز، لأن البلد الذي قدم من البلد إلى البادية يريد أن يبيعها رخيصة بسعر يوميا، فإذا جاء الإنسان من أهل البلد وأراد أن لا يبيعها إلا بغلاء والناس محتاجون لها قد شكر على الناس فنهي عن ذلك بما فيه من ضر الناس، بل نزل ترك الناس يرزق الله بعض من بعض. قال فالصواب أن كل سلعة ورد بها صاحبها، يعني جاء إلى بلد ما سواء كان بدويا أو غير بدوي، فإنه لا يجوز لواحد من أهل البلد أن يكون له سنتار فليترك يبيعها على الناس بوحشة. وأيضا من صور هذا أن يأتي وهو لا يعلم قيمة السلعة، كما ذكرت آنفا يأتي شخص وهو لا يدري قيمة السلعة في الأسواق فيقابله أهل هذه البلد فيشعر أن السلعة بثمن رخيص ويبيعها على الناس بسعر مرتفع، فهذا لا يجوز لأنه فيه تعطيل لمصالح الناس، فيه تعطيل لمصالح الناس. أما عمل السمسرة نفسه فهذا عمل جائز مباح، ولكن بشرط الأمانة وعدم الكذب، أن يكون الإنسان أمينا وأن لا يكذب لا على البائع ولا على المشتري. إذا كانت هذه السلعة تساوي قيمة معينة لا يرفعها من أجل أن يأخذ من البائع شيئا، ولا يهبط ثمنها من أجل أن يأخذ من المشتري شيئا، وهذا قليل في الحقيقة جدا. فكثير من السماسرة ليس عندهم تقوى الله عز وجل ويكذبون على البائع وعلى المشتري على حد سواء، ويأخذون من هذا وذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله عن المشي وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها.
قال رحمه الله تعالى وعن المشي ثم عرفه فقال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي وكما قال ابن قدامة رحمه الله وهو الزيادة هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، وهذا كثير في أسواق المسلمين اليوم، فإن بعض الناس يقول هذه خمسة فشخص آخر لا يريد الشراء وإنما هو متعامل مع البائع بالنشر فيقول وأنا أخذها بعشرة وثالث يقول بخمسة عشر ورابع بعشرين وهكذا، وهم لا يريدون الشراء فيرفعون السلعة مقابل يعني مال معين من البائع وهم لا يريدون الشراء، فتبتدا السلعة فوق قدرها الحقيقي، وهذا نوع من الغش والعياذ بالله وإيقاع العداوة بين المسلمين. فهذا البيع أيضا محرم هو النجس، أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن بيعتين في بيعه وهو ان يقول بيتك هذا بعشره سهام او عشرين مكسره، او يقول بيتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا.
قال رحمه الله تعالى وعن بيعتين في بيعه، يعني نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيعتين في بيعه كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. قال شيخنا رحمه الله النهي عن بيعتين في بيعه فسره المؤلف بتفسيرين، فقوله هو ان يقول بعتك هذا بعشره صحاح او عشرين مكسره، هذا احد تفسيرين لمعنى بيعتين في بيعه، ان يقول بعتك هذه السلعه بعشره صحاح او عشرين مكسره، فلو قال بعتك هذه الشاه بعشره دنانير من الذهب صحيحه أو 20 دينار من الذهب مكسرة فهذا لا يجوز، لأنه ما اختار إحدى الثمنين إذا بد أن يحدد ويستقر على أحدهما فيقول المشتري اشتريت بعشرة دينار صحيحة أو 20 مكسرة، وأما أن يخيره بين ثمنين دون أن يحدده فهذا بيعتان في البيعة ولا يجوز. وبهذا أيضا في زماننا ما يسمى بالتقسيط، إذا قال تحصل أنا أبيع هذه السلعة بخمسة حالا وبسبعة آجلا. وقال المشتري قبلته ولم يذكر حالا أو آجلا فهذا محرم جائز. أما لو ذكر ما يأخذه بها خمسة حالا أو يقول أخذتها بسبعة آجلا فهذا يجوز. أما إذا مشى المشتري دون أن يدري هل أخذها بسعرها حالا بخمسة أو آجلا بسبعة لا يدري فهذا بيعتين في هذه الصورة من صور البيعتين في بيع. بل إن بعض العلماء يذهب إلى منع التفسير مطلقا منهم الشيخ ناصر الدين الجزري رحمه الله تعالى يمنع التفسير مطلقا، لكن جمهور العلماء في زماننا يجوز التفسير عند الحاجة، لكن بشرط أن يبين هل سيأخذها آجلا أم حالا، لابد أن يكشف الشيء ويدري. قال هل هذا هو التفسير؟ وقوله أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وهذا هو التفسير الثاني للبيعتين في بيعة، يعني يشترط عليه لكي يشتري منه هذا هذه السيارة أن يشتري منه هو هذه السيارة، هذا شرط لا يجوز. أنا أبيعك سيارة، لماذا تشترط علي أن أشتري منك سيارة أخرى؟ وقيل إن هذا الشرط فاسد والبيع يمرر، والبيع يمرر، يعني إذا اشترط شرطا فاسدا والبيع شروطه متوفرة وأركانه متوفرة فإن الشرط يبطل والبيع يكون صحيحا، والبيع يكون صحيحا. نعم، لكن المصنف هنا فسره بأنه بيعتين في بيعة. نعم، ومن ذلك أيضا أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد أقل منه حالا، يعني يشتري السلعة مؤجلة بثمن مؤجل ثم يشتريها هذا البائع منه بثمن حالا أقل من هذا. الشخص أراد دينا من شخص، أراد أن يستدين من شخص، فقال له أنا أعطيك أشتري لك هذه السلعة الآن وأبيعها لك تقسيطا أو آجل، فأشتريها له بثلاثة، ثلاث آلاف مثلا، ويبيعها له بسبعة، يشتريها حالا بثلاث آلاف ويبيعها عليه بسبعة آجل. هذا الصورة وحيلة غير شرعية، وحيلة غير شرعية. أما لو أن شخصا يريد مالا، يريد مالا وليس عنده مال وليس هناك من يقرضه، فاشترى ثلاجة، هو المشتري اشترى ثلاجة تقسيطا يعني آجلا، ولما تملك هذه الثلاجة باعها لكي يحصل على المال. هذه الصورة الله أعلم أنها جائزة، فيها خلاف، والأظهر أنها جائزة، يعني لا أحتاج إلى مال ولا يوجد من يقرضني هذا المبلغ من المال، فاشتريت سلعة ونقلتها إلى بيتي وتملكتها ثم بعتها لشخص آخر، بعتها لشخص آخر من أجل أن أحصل على المال. هذه الصورة جائزة لأنها تسهل على الناس عدم الاقتراض بالبنوك الربوية. بعض الناس يسأل يقول أنا الآن لا أجد من يقرضني وأريد أن أشتري بيتا، ماذا أفعل؟ وأنا أحتاج إلى أن أدخل في هذا البيت. فيقول أريد أن أشتري سيارة على راتبي، ويقصد تخصم الدولة من راتبي مبلغ المال ثم أبيعها بعد تملكها لكي أحصل على هذا المال لأبيه. هذه الصورة جائزة ولا بأس بها، وهي أفضل وأحسن بكثير من أن يقترض البنوك الربوية، لأن الاقتراض من البنك الربوي أو من ما يسمى بالفائدة البنكية، هذه الفائدة البنكية محرمة ولو كانت نصف بالمئة وليس سبعة ولا عشرة بالمئة. لو زاد ثمن الإنسان 20,000 مثلا، فقال له ردها 20,000 ونص قرش، فهذا عيب لله، لأن تحديد الربا كما قال العلماء كل فرض جر نفع مشترط في مجلس العقد فهو ربا، كل فرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. وقوله مشترط في مجلس العقد حتى يخرج النفع الذي جاء غير مشترط في مجلس العقد. فلو أن الإنسان مثلا اشترى من شخص 5,000 وقال له سأردها إليك بعد 3 أشهر 5,000، فهذا المقترض قال هذا من أحسن إليه جزاه الله خيرا، فأنا سأرد إليه 6,000 بدون أن يشترط عليه عند القرض أو عند اقتراضه منه هذه 6,000، فهل هذا جائز أم ممنوع؟ هذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أحسنكم قضاء. لكن لو اشترط علي عند أخذ 5,000 دينا أو قرضا أن يدفع له 5,000 وجنيه واحد فهذا عين الشر، فهذا عين الشر. انتبهتم يا أستاذي بين حسن القضاء والربا، حسن القضاء لا يكون مشترطا في مجلس العقد، إنما يزيد على قيمة القرض أو الدين بدون اشتراط في مجلس العقد. ولذلك النصوص المحرمة والممنوعة ما يفعله بعض تجار الوكلاء الفاكهة والخضار، يأتي رجل يقول له أنا عندي زر وأريد منك مالا، أقترض منك مالا حتى أنفق على هذا على هذه الخضروات أو هذه الفاكهة، فيقول صاحب الوكالة ويكون مليئا عنده مال كثير، فيقول لا أنا لا أعطيك المال إلا إذا اتفقت معي أن تعطيني الفاكهة أو الزرع أو الخضروات. فهذا الشرط شرط محرم، لأن هذا الشرط شرط جر نفعا، لأن هذا المطلب إذا قال له المشتري آخذ بثمن كذا بخمسة ويريد بها بسبعة لا يستطيع أن يبيعها لأنه اتفق معه على هذا، ويكون سعرها بسبعة حتى ولو أخذها بسبعة، فهذا الشرط لا يجوز هو محرم لا يجوز، ولا يجوز بيع المشرط. إذا باع الإنسان سلعة ما فإنها خرجت من ملكه إلى ملك شخص آخر، إذا بعت هذا الكوب فهذا الكوب انتقل ملكه من ملكك إلى ملك شخص آخر، لا يمكن أن تتصرف فيه أبدا، انتهى خلاص، ليس لك عليه سلطان ولا ملك، وليس لك أن تشترط شيئا بهذا الكأس وهذا الكوب. نعم نعم الأول يبيع لنفس الشخص، يعني تاجر ذهب ليأخذ منه مال مثلا فقال لا أشتري لك سلعة المال ثم تبيعها علي، أي أشتريها لك أشتريها لك تخصيصا وأخذها منك حالا بأقل من الربا، هذا تحايل على الربا، هو يريد في الحقيقة المال لا يريد السلعة، فهذا تحايل على الربا. أما الصورة الأخرى أنا أريد مالا ولأني ليس وليس عندي مال، ويوجد في الدولة مثلا سلع تبيعها الدولة، فأذهب فأشتري السلعة وأتملكها وأبيعها على أي شخص، هذه عكس الأولى، فيها نفع للمسلمين وفيها خزي، وتبعد الناس عن التعامل مع بنوك الهوية وتحل إشكالات كثيرة. بعض الناس يقول طيب تقول البواد دي حرام ها خلاص اقرضني، طيب لا ليس عندي تريد 50,000 فليس معي حتى 50 جنيه، كنت تاخذ 30 جنيه خذ 30 جنيه، يقول لك انا اريد 50,000، يقول طيب ماذا افعل؟ انا اقترض بالربا، ولازم ان بعض الشبهات يمكن الناس بجواز اكل الربا في حال عند هذه الحاجه. وبناء البيت يعني بالاعمده وكذا ليس حاجه، ليس ضروره. الناس لا يزالون يعيشون في بيوت الطيب وبطول الذي ولا يوجد عندهم مشكله الحمد لله. والله جل وعلا في كتابه العزيز وكان النبي عليه الصلاه والسلام في سنته الكريمه لم يبه الربا حتى عند الضروره، حتى عند خشيه الموت لا يبه الربا، مع ان الله اباح البيت كما قال سبحانه الا ما اضطررتم اليه، عند الضروره يجوز للانسان ان ياكل ميتا. اما انه يقتصد الربا فهذا لم يلزم في كتاب الله ولا في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام اباحه الربا. بل ان الله عز وجل اذن بحرب من الله ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وبعض الناس مع الاسف وهذا كثير يقيس الامور بعقله، يقول لك ان هذه الشركه لا اعمل به، وهذا الشخص لو اشتريت على الابيض ما معنى على الابيض؟ ها؟ يعني لا ادفع شيئا ساشتريه ب30,000، وهذا الناس يتعامل به تجار هذه الاشياء، ساشتريه ب30,000 يعني ثمن سياره، ها؟ بل اعلى من ثمن السياره احيانا، اعطيه سياره ب25,000. فقال انا اشتري تلك ب30,000 على الابيض دون ان ادفع شيئا، وثم وثمن الكتب اصلا كم؟ 15,000. اذا انا الفائده هنا كم بالمئه؟ 50%. انا لو اقترضت من البنك اعلى فائده كم؟ 10% مثلا او 12. اذا يا عم الشيخ ايهما الافضل؟ 50% ولا 10%؟ هو يقول 10%، وهكذا يقيس الامور بعقله. لا، ليس الامر كذلك، لانه هنا سلعه. هو عرض سلعته ب 30,000، لك ان تشتري ولك ان تطلب. اشتري الشيخ او ارفض الشيخ. يقول السلعه شباب. اما هناك الخط ان تشتري الحقيقه مالا بمال. وهذا هو عين الربا مع الزياده. وهذا هو عين الربا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد ابدا التفات الى الفتاوى بعض من يفتي الناس بجواز التعامل بالربا عند الضروره او عند الحاجه. لا يوجد هذا ابدا. ومن افتى بذلك فلياتي بالدليل. ياتي بالدليل في القران والسنه. العلم قال الله قال رسوله. أين قال الله قال رسوله بجواز الربا أحيانا؟ الله أباح الميت عند الضرورة، أما الربا لم يبح الله جل وعلا حتى ولو عند الضرورة لا يبح. نعم. نعم، الدولة تعمل السيارة حالة مثلا ب 50,000 وتعرضها في التقسيط ب 70,000، أنت تشتري ما تريد. إما حالا أو آجلا. لو مشيت عند البائع سواء كان الدولة أو غير الدولة وأنت تعرف قيمة السيارة أو اشتريت بأي نوع حالا أم آجلا لا بأس. أما بيعتني في بيعة هو أنك تمشي ولم تقبل البائع أي بيعتين اشتريت حالا أم آجلا. هذا هو صورة بيعتين. نعم. وبعض العلماء من الشيخ ناصر يفهم هذا، ولكن الصواب إذا عليه الأمور معاصرة من العلم جواز بيع التقسيط أنه جائز. هناك سلع يشرط الناس أن يشترونها. بشخص عنده بنات يزوجهن يحتاج إلى أموال كبيرة. نعم نعم. ولا بد ان يرجع ويحدد اي بيع، لا بد ان يرجع ويحدد، هذا بيع حرام لا يجوز. نعم؟ اذا ايه؟ لا، قال قبلته، قال قبلته، فيرجع ويحدد هل هو قبل حالا ام اجل. نعم؟ التقصير؟ نعم. الصورة المحرمة أن شخص مثلا عرض سلعة بخمسين حاجة وبسبعين آجلة، فجاء شخص يشتري هذه السلعة ليشتريها، فقال له البائع هذه حالة الآن تدفع مال بخمسين، إذا أردت أن تأخذها على أقساط أو البحار ستدفع سبعين، فقال قبلت ولم يذكر حالة أم آجلة. هذه صورة من صور البيعتين وهي ممنوعة محرمة، لأنه قد يقع تنازل كذلك، يكون في نفس المشتري آجلا والبائع أراد حالا أو العكس، هذه ممنوعة. أما إذا قال قبلتها حالا بخمسين أو آجلا بسبعين فبأس، ولا داعي لأن يقول له هذه بخمسين حالا، فإذا أخذتها آجلا هذه الصور التي يجيب بها بعض الناس مع الأسف، وبعضهم يقول سبت السنة ملتقي مثلا، ويقول الناس أن كل الذي يعي صحيح، ويكون هذا الشخص قد أخذ مني من هذا وهذا وهذا وهذا، أصلا هو ليس عنده مال، إنما أخذ هذه الملايين من هناك، ثم يبدأ يجادل بهذا المال ويحدد له نسبة الربح، يقول لو أخذت منك 50 سأعطيك في الشهر 1000 جنيه، ولو أخذت منك 100 سأعطيك في الشهر كم؟ 2000، وهكذا. فهذا أيضا محرم، تحليل ضد هذا محرم، لأن هذه ليست تجارة وإنما هي بيع مال بمال، وهذا أيضا محرم. لكن لو قال له سأعطيك من المكسب مثلا 500 جنيه وإن حازت كل 6 أشهر على المكسب والخسارة لا، أما أن يحدد قيمة الربح دون أن يدري هل ربح أم لا فهذا لا يجوز، هذه الصورة المحرمة. وهذه الصورة للأسف منتشرة جدا بين الناس اليوم، ولو أردت أن تجلس في بيوع الناس ترى العدل والرجال، وكما في الحديث إن لم يصب العبد الربا في آخر الزمان أصابه الغبار، يعني هذا السلف الذي تستلفه في الهاتف تستلف 2 جنيه ونصف وتردها كم؟ ها؟ 3، فهذا لو كان سلف فهذا عيب الربا، فتسأل الشركة مرة تقول لك لا هو سلف، زيد يا خدمك اسمع خدمك سلمت شكرا، تمام؟ أنت تدفع حتى كم شكرا لكن في الحالة تدفع ثمنها نصف جنيه، تاخذ 2.5 تدفع 3، هذا أكثر جدا. لكن تسألهم مرة بعض الوسائل كانت تقول تسأل الشركة هل هي خدمة أم هي سلف؟ فيقولون مرة سلف ويقولون مرة هذه خدمة، الزيادة هذه نأخذها خدمة للموظفين والعمال وما شابه ذلك، فهذا أقل أحوال أنه فيه شبهة الربا، أقل أحوال أنه فيه شبهة الربا، واجتنابه هو المطلوب والبعد عنه هو المطلوب، لا سيما أن يتناهى خدمة التسديد بشبهة، يتناهى خدمة التسديد لأن الظاهر فيها أنها سلف ولا خدمة؟ سلف. وأيضا من الصور الكثيرة بيع الأموال عن طريق الحوالات وغيرها، فالحوالات تصل العلماء في نوازلها، إذا كان لهذا البنك مال عند البنك الآخر، لماذا؟ لأنك في الحقيقة تريد أن ترسل هذا البنك 50,000 في بلد ما، فتذهب وأنت تعمل في بلد آخر في السعودية مثلا لا ترسل إلى مصر، فيمكن لأخيك أن يأخذ المال من البنك الذي أرسلت إليه في الحال، لأن هذا البنك لو تعامل مع هذا البنك مجرد ضرب السر تأخذ من هذه خدمة حوالة، وأنت تدفع 5,020 جاهلا، ويأخذ أخوه ما يساوي كم؟ 5,000 فقط. فهل هذا ربا أم ليس بربا؟ ها؟ يعني أدفع 5,020 ريال ويأخذها الشخص المشترك كم؟ فقط 5,000. فهل هذا ربا؟ لا ليس ربا في جواز هذا، لأن هذه خدمة، خصوصا إذا كانت هذه الخدمة كما هي. إذا أرسلت 5,000 يأخذون 20 ريال، أو أرسلت 100,000 يأخذون 20 ريال، هذه فعلا خدمة. لكن الإشكال يقع في ماذا؟ إذا كان هذا المال، مال الثواب، يزيد على حسب قيمة المال، فهذا أقل أحواله أن فيه شبهة الربا. وهذا أيضا من الصور المنتشرة جدا هي التحويلات البنكية مع الناس. وهذا نعم.
لكن إذا جاءت هذا الذهب لابد أن تكون يدا بيد
مثل الشيطان. هذا يقتضي الجهاز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصامت رضي الله عنه: إذا اقتربت الأصنام فليروا كيف شئتم إذا جاء العلم بيده. شرط واحد وهو أن يكون التقابض في أن يكون التقابض في مجلس العقد. فلا صح أن تشتري الذهب بتفصيل أو هذا الحرام. لا يشتري الذهب بتفصيل هذا الحرام، لا يجوز. لا بد أن يكون هذا بيده، أن يكون هذا بيده. لا ترد نفسه. لكن مثلا لو أن هؤلاء يعني الناس اللي يعملون هذه الأشياء من المكاتب مثلا، قال تفضل سأبيع لك 50,000 دينار مثلا ب كم مصري؟ ب 200,000 مصري تمام؟ تفضل هذه 200,000، لكن لو أردت أن أوصلها لك إلى بلدي مقابل أن آخذ منك مثلا 500 جنيه آخذها وتأخذها في مصر، لأن الناس يخافون على أموالهم. كل نحن 200,000 من بلدي ويجب قطاع طريق وتراب وفكر وحروب، قد يتعرض طبعا. يقول أنا أحمل لك هذا المال مقابل مثلا 5,000 جنيه. فلا بأس، لأن هذه خدمة. خلاص باع واشترى يدا بيد، واختلفت الأصنام، الشرط تم، وأخذ أجرة عمالة أو عمالة على نقل المال مما اختلى، لا بأس. ولذلك على الإخوة الذين يفعلون هذه الأشياء أن يمدوا هؤلاء أصحاب المكان إلى هذا، يبيع في الحالة. لا يجوز أن يبيع في مصر وهو قبض المال في ليبيا مثلا، يعني قبض المال في ليبيا، أراد باع واشترى معه في ليبيا، يقول له استلم المال في مصر. هذا لا يجوز، وهذا ليس من الحوالة. الحوالة هذا أمر خدمة، فيقال لهؤلاء أعطي المال و ثم يعطيهم مرة أخرى ليوصلهم مقابل مبلغ معين على حسب ما يتفق معه. نعم. شيخ المصنعية تختلف من صانع لصانع. يعني المصنعية تختلف من دكان، قد يكون هذه المصنعية 10، قد يكون هذه 15، لا مانع. هذه خدمة عمل. يعني هذه أجارة ليس بيع. المصنعية أجارة، يعني يستأجر عامل محل مقابل هذا السبب. ليس تختلف من شخص لشخص، هو مكسبه مكسبه من المصنعية.
الصورة لسه هكذا، الصورة لصاحب المكتب اللي مثلا في ليبيا عنده مكتب خاص به في مصر هنا.
صحيح.
المكتب اللي في ليبيا عنده مكتب خاص به في مصر.
نعم.
تعطيه المال ليبي يتصل بسماعة، يطلع سماعة يتصل
بسماعة. تعطيه على سبيل ماذا؟ حوالة ولا تجارة؟
لا حوالة.
حوالة؟
نعم.
حوالة هنا لا يشتغل بها. الحوالة لا يشتغل بها. العلماء يقولوا لك، لكن أنا أريد مال مصري مثلا، أو أخي في مصر يريد مال، فأقول له جاءني أبيع لك هذه الدينار، هذه الجنانير الليبية بمصري. يقول لا بأس، ولكن حد استلمها في مصر.
هو هذا هو التعطيل. انت مثلا 1000 جنيه ليبي وعنده مكتب مصري، يتصل المكتب المصري يقول له حول له 1000 مثلا 2500 مصري، يقول له خلاص اذهب البريد تجد فلوسها هناك.
يقول له
هذا
الحوار
ليس بها، لكن لا تجد فلوسها
هناك. يعني باع الاول هناك ثم حول
له. نعم اخذ الفلوس
هناك. اذا كان باع الاول هناك واخذ ماله ثم اخذ يمكن الحوالي، لا اشكال.
أنا أخذ منه المال المصري الجنيه وأقول له عندما تذهب إلى ليبيا أخذ من الراتب الراتبي يعني.
أخذ الدين بعملة غير التي أخذها.
يعني أخذت منه المصري.
العلماء أخذوا بجواز ذلك بشرط أن يكون بثمن اليوم الذي تقضي فيه الدين. لأنني مثلا كنت في عمر السعودية وأنت معي سبيل في عمر ونفذت معي من الزيادات. فقلت لك بارك الله فيك أعطيني 1000 ريال حتى أرجع إلى مصر، فأعطيتني 1000 ريال. فلما رجعت إلى مصر ليس عندي ريالات، عندي جنيهات. قلت أعطيني ريالات، قلت ليس عندي. فأسد لك قيمة الريال بثمن من يوم ما أخذت ولا يوم السلام؟ يوم السلام. هذا الذي تسأل عنه؟
نعم، قلت آخذ منه هنا في مصر وهو يأخذ من الراتب هنا، يعني مثلا آخذ منه هنا 1000
لا بأس، لكن يأخذ هناك بيوم ما حيأخذ بقيمة، القيمة قد تتغير قوما في الحروب والفتن، تتغير يوم بعد يوم. يعني قد يكون الشيء ب50 يوم وفجأة تجده ب70 في الحروب. يصعد وربما يصعد صعدات يعني كبيرة. نعم. الله أخبرك
بأن
تشتري ملحاً
من
الملحاً من الدكان وكله أو لا يحدث. أفضل شيء من الملحاً بجوز بعد. نعم. نذهب إلى الدكان وشد ذلك بس. نعم. الحوالة هي كده ويحضرون على ايه؟
يحضرون الحوالة منها في حسن الحسن العليم.
نعم.
ويحضرون على كل 100 دولار نصف او دولار فيها.
يحضرونها ولماذا؟
هكذا.
يعني هكذا نوعا ما هكذا.
الحوالة دي محتاجة مكان. يعني اسم الحوالة ثابتة 5 دولار وكل 100 دولار يدفع لها نصف او دولار. هذا الحوالة
هذا فيه؟ هذه الصورة غير واضحة، لأنهم أخذوا خدمة الحوالة 5 دينار ويأخذ على كل 1000 دولار.
على كل 100 دولار.
لماذا يأخذ ماذا هذا؟ هذا هكذا؟ توصل على هكذا؟ إن كان خدمة يأخذ هذه الخدمة لا بأس، كان هذه الخدمة لا بأس. أما إن كان بيع وشراء لا. نعم. نعم. هذا أقل حوالي في شبهة الباب، لأن ليست حوالة كأنها تجارة.
شوف الآن في مثلا في
الإنسان يسأل عن هذا الذي فيه شبهة الربا، ليس الإنسان يسأل عنه بفضل المستطاع، يعني إلا عند الحاجة والضرورة الشديدة، يعني الولد في الشبهات والنصر أنه نقع في الشبهات وقع في الحرام. فرصة أن يقال من لم يصبه الربا أصابه غبار. أما صورة الرشد يعني فلا تكتب الصحيح. بعض الناس يهب عربية المصير ويضع تحت خشبة على هيئة مثلث، فتأتي تضع يدك فيها أو تبيع منها أقول أنها مليئة، وإذا نصفها أو أكثر فلا، أو يشوش يوشش يضع على الوش يعني في الفوق شيئا جيدا وأسفل شيئا مليئا، يعني وحتى اسم وش وش شيء وش إزعاج.
مثلا أنا في هذه الطرق كثيرا إذا أتيت أشتري شيء من محل وهذا صاحب المحل لا يوجد عنده هذا الشيء ويخاف انه يضيع هذا الزبون، يقول له انتظر انا سوف احضر لك المحل الثاني، ويذهب ويشتري وياتي هذا نفس الساعه.
يشتري هو لا يشتري للاسف.
نعم.
يذهب يقول له اريد ثلاجه اجيا مثلا او تصيب انا واحد لا تصيب تصيب 10 قدم 2 باب او 3 باب لونها كذا، قوة المزور كذا، عندك هيقول اه عندي، فيوريني يذهب إلى محل آخر يأخذها ليس بيع مشروع، وإنما يأخذها ثم يبيعها على الزبون ثم يعطيه المال ويأخذ هو نفسه، فهذا حكم أنه محرم، لأنه لماذا؟ لأنه باع ما لا. لكن لو ذهب إلى محل آخر واشترى هذه الثلاجة ثم باعها على هذا الشخص لا بأس، لكن أكثر التجار مع الأسف لا يفعلون ذلك، إنه يذهب يخاف يصير من الزبون والزبون حيفيز، يذهب يبيع من محل آخر ثم يبيعها ويعرض قيمتها عند الشخص الآخر ثم يبيعها ويأخذ هو المكسب ويرد الرجل الثمن كذلك.
لو باعها نفس السعر
وهذا بيع مانع،
لو باعها بنفس السعر شو؟
كيف؟
أخذ مثلا من السعر سعره معلوم أن سعره بغض هذا باثنين ونص مثلا معروف بكل المحلات وأخذ اثنين ونص ذهب أحضرها بنفس السعر
أحضرها على سبيل ماذا؟
على سبيل ألا يضيع الزبون فقط،
ألا يضيع الزبون فقط؟
نعم.
هذا لا يجوز أنه باع فعلا إلا أن يكون الذي أحضرها منه قال له أنت متفق مع أنه وكيله في البيع ويعطيه أجرة مقابل بيعه لا بأس. الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: ولا تدخل السلع حتى يهدي بغير الأجر.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تدخل السلع حتى يهدي بغير الأسواق. وهذا جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الرهبان. وفي الحديث أيضا: لا تلقوا الزلف، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو في الخيار. لأن الذين يأتون بسلعة في بيت ما وجد نفسه مرهونا فهو مخير، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. قال شيخنا: والحديث يدل على ان البيع غير فاسد لكنه متوقف على موافقه البائع واختياره، والخيار لا يكون الا بعقل صحيح. لان يعني قوله عليه الصلاه والسلام فهو فيه الخيار يدل على ان هذا البيع صحيح ام فاسد؟ صحيح، لانه لو كان فاسدا لم يكن هناك خيار في ابطاء البيع او ايقافه ورسله. تلقي الرهبان، وهذا أيضا متوقف فيما إذا كانوا يعرفون السلعة أو لا يعرفونها. فالنهي عن تلقي الزلف أو الرهبان هذا عند الفقهاء محمول على إذا ما كانوا لا يعرفون ثمن السلعة في السوق. أما إذا كانوا يعرفون السلعة في السوق فلا بأس. بعض الناس من المزارعين مثلا يأتي ويكون مستعجلا ويعرف قيمة هذه الطماطم أو الجزر مثلا في السوق أن ثمنها كذا، ويقابله بعض الناس الذين يحبون الشيء الطازج من الفلاحين والمزارعين في أول السوق ويشتري ذلك، لا بأس، لا بأس. قال: وأنه يعرف ثمنها في السوق ولا يكون هناك غمض لهذا البائع، وأيضا لا يكون هناك تضييق على المسلمين، لا يكون هناك تضييق على إخوان المسلمين.
قال رحمه الله تعالى: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومعناه ان اشترى احد طعاما فلا يتصرف فيه ببيع او هبه او رهن او حواله حتى يقبضه، فاذا كان مكيلا قبضه بالكي، واذا كان موزونا قبضه بالوزن، وكذلك ان كان معدودا او مزروعا يعني بالزراع فبالعد والزرع. يعني لا يبيع الانسان الطعام والشراب حتى يعرف قيمه هذا الشيء الذي يبيعه. نعم. ولا يتصرف فيه بيع حتى يقبضه ويعرف قيمته، لان كيف يبيع الشيء هو لا يدري عنه، او هو لم يقبضه، يبيع الشيء ولم يقبضه. وهذا موجود ايضا في الاسواق، ياتي شخص ويقول المجهز النبي يقول اعطيني عروض، يقول الجهاز مثلا بخمسين الف او سبعين الف، يقول اعطيني عروض عشره الاف، ولا يوجد عنده هذه الاجهزه، لا يمتلكها اصلا، ويبيع ويشتري دون ان يمتلك السلعه، فهذا ايضا محرم لا يجوز. نعم. ولكن ماذا يفعل هؤلاء التجار؟ لو انا اشترى جهازين او ثلاثه عروس ولم ياتي احد يشتري، وما يحصل والمال يتجمد عنده في الدكان، يعني جاز عروس أقل شيء هذا 50,000. لو جاء أربعة ثم قال لا يرشد هذا 200,000، وكل ما يملكه 200,000 في الزيادة. فيقال له ماذا؟ ما حل هذا الشأن؟ إذا كان الشخص يتعامل مع فرد كبير مثلا في القاهرة أو الإسكندرية أو المدينة الكبرى مثلا، يقتص عليه أمام المشتري ويقول لو سأشتري منك هذه السلع كذا وكذا وكذا لمدري كل هذه ما طلبه المشتري، عندك هذا، عندك نعم 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 اشتريته بثمن كذا، ويشتري لا لا أن يبيعه بعد ذلك إذا كان غير الطعام. أما إذا كان طعاما فلا بد أن ينقله في مخازن حتى يستوفي، لا بد أن ينقله. أما غير الطعام فيه كلام في العلماء، والأمر طبعا أنه جائز لأن الطعام يخشى عليه الفساد، يخشى عليه الفساد. وأيضا بعض الأشياء حقيقة يتحرك جدا البائعون منها، مثل هذه الأنظمة الأولية، يعني هو جربها لك في المحل وجدتها تريد وصحيحة، ثم ذهبت أنت إلى البيت ففعلت فيها شيئا فحرقتها لم تضيء، هل الحمد أن تردها؟ لا تردها، لأنك أنت الذي أسستها وهو من البر. لكن هذه الأشياء يجربها البائعون لأنها لا ترد، لأنها لا ترد. وأما في كتاب بعض التجار في مكاتبهم السلعة لا ترد فلا يجوز، لأن السلعة إذا كان فيها عيب حتى ولو اشترط أنها لا ترد فإنها ترد، أو إذا كان فيها غض شديد، يعني شخص لا يعرف قيمة السلعة هي بجنيه فباعها له بمئة جنيه، هذا لا شك أن فيه غض كبير، فلا أن ترد هذه السلعة. نعم. لا لكن عفوا ينتبه هنا أن السلعة قد تختلف قيمتها من بلد إلى بلد، يعني بعض أنواع الزيوت هنا مثلا اشتراها أحد الإخوة ربما بعشر جنيهات وباع في فرنسا مثلا بسبعين أو ثمانين ريال، فهل هذا يعد هضما للناس هناك؟ ها؟ لا، لأن لا سيما إذا كان سعر هذا الزيت مثلا بسبعين أو ثمانين هناك، لأن قد تختلف قيمة السلعة من بلد إلى بلد، تختلف اختلافا كبيرا. نعم نعم. حتى يبيع لما سيبيعه مكيلا. تبيعه بعينك؟ يعني ممكن أن تقول هذه 5 كيلو؟ لا، هذا في المعلوم نعم، أما في الموجود والمكيل لا بد أن تبيع، أما في المعلوم يمكن أن تعود بعينك، أما في المكيل إنما هذا في بيع الذي يسمى ماذا؟ إذا يمشي الإنسان في الأرض تعرف قيمة السماء أو قيمة هذه الخضروات، إذا رأى خطا في الأرض تعرف قيمة الباقي، يسمى ماذا؟
تقريص.
لا ليس التقريص، الذي يسمى اسم آخر، يعني هو مش شرط يسمى التقريص، يعني التقدير، هذا سنقدر. فيمشي في الأرض يعرف قيمة البطاطس هذه، إذا رأى خطا واحدا يعرف هذا الحقل يأتي بكم، يكون خبيرا في هذا الكلام، بيع الكلام فهذا جائز، فهذا جائز، شخص خبير. نعم. وقبضته قبضته وانت من الباقي الاول؟ لا اذا قبضته لا اخذتك في حوزتك وانت، لكن انا اشتريت طعاما من شخص وهذا الطعام لا يزال في مخازن هذا الشخص، وجاء شخص اخر لم يشتري مني هذا الطعام، هذا لا بد ان اقبضه ثم ابيعه. نعم نعم.
لا يطلع مالا ليحدث له هذه
قبل أن تكون ملكه هذا الحق تعليق حديث حسان رضي الله عنه: لا تجر مالي صعيدك ولا تجر مالي حبك. إذا كان الإنسان لا يملك السلعة لا يجوز أبدا أن يبيعها. لا تجر مالي صعيدك ولا تجر مالا حبك. هذه الحديث قاعدة. نعم 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 كما سبق نعم نعم طيب سرعين السؤال نعم
يعتبر كسر كبير
قال رحمه الله تعالى
قريب
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عند الأسرة: ذو الربا. الربا ذو الربا هو الزيادة، ومنه قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وغرت. وقوله تبارك وتعالى: أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر عددا. فالربا لغة هو الزيادة، وشرعا واصطلاحا الزيادة في أشياء مخصوصة، والتأجيل والنساء في أشياء مخصوصة. وبعض العلماء يقول: كل قرض ذو نفع مشترك في مجلس العقد فهو ربا. ونعم نعم والتأجيل والنساء في أشياء مخصوصة. قال شيخنا رحمه الله: فهو نوعان، ربا نسيئة وربا قوي. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الذي يأكل الربا ملعون، والذي يقتل الربا ملعون، والذي يشهد على الربا ملعون، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وهم سواء، والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى لم يأذن بحرب أحد منه سبحانه ورسوله عليه السلام إلا أهله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا اختلف العلماء هل هو مقدم على الزنا الذي كاره أم الزنا أشد، مع اتفاقهم على أن أعظم الكبائر هو الشرك، ويليه أخذ النفس بغير حق، ثم تنازع بعد ذلك هل يأتي في المرتبة الثالثة الزنا أم الربا. يعني الربا أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، أو بعد الشرك والقتل والزنا، لأنه جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله، درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أدناه أن يأتي الرجل همه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الربا في نكارته وفحشه أشد من الزنا، والبعض الآخر قال: الزنا أشد، والعياذ بالله، لأن فيه إخافة الحد الذي نقتضي للقتل. وأيما كان، سواء كان الربا في المرتبة الثالثة أو الرابعة، فهذا يدل على خطورة الربا، والعياذ بالله. قال: والربا نوعان، ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وهو أن يقول الرجل للرجل: أعطيك مالا على أن تنساني، يعني هذا المال بقيمته وزيادة، بقيمته وزيادة. وفي حديث: إن ربا ربا في النسيئة، وفي أرض لا ربا إلا في النسيئة، يعني دراهم بدراهم مؤجلة مع الزيادة. وهذا الحديث ليس الحصر، ليس للحصر وليس معناه انه يريد الربا الفضل.